بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من فوائد كتاب التوحيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه وأن نلقاه سبحانه وتعالى بهذه العقيدة الطيبة، فإنها بإذن الله عز وجل تنفع الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوان الأفاضل، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس أو في المجلس الماضي. سالم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ما الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء؟ أحسنت.
أما دفع البلاء فهذا أعظم منه.
ليش أعظم؟
لأن هذا مناقض لقضاء الله وقدره.
ليش مناقض لقضاء الله وقدره؟
لأنه يعتقد أن هذا الشيء بيرد قضاء الله وقدره أو البلاء.
بس الصورة الأولى وضحتها، الصورة الثانية ما معناها دفع البلاء؟ إيش معناها؟
أنه يدفع
قبل وقوع البلاء، أي البلاء ما نزل. جيد جيد، وقاية. أحسنت. جيد أبو عبد الله، باب من الشرك، هل الشرك الأكبر أم الأصغر؟ إيه الآن فصل لي بارك الله فيك. جيد أحسنت. جيد أحسنت. الشيخ استدل المؤلف على تحريم لبس تعليق الخيوط والتمائم وغيرها بقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. ذكرنا قاعدة في وجه استدلال الشيخ بهذه الآية. جيد، قبل هذا ذكرنا شيء، عندما تستدل على مسائل التوحيد بكم نوع تستدل؟ ما هو الاستدلال العام؟ أحسنت. الاستدلال العام بالآيات العامة التي تدل على ماذا؟ تدل على وجوب عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به. وأما الاستدلال الخاص بآية أو نص خاص بهذه ماذا؟ بهذه المسألة. مثال: رجل يستغيث بغير الله، ممكن ترد عليه بماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وممكن أن ترد عليه بماذا؟ بالأدلة الخاصة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا أمر مفيد جدا لطالب العلم. إخواني انتبهوا لهذا، هذه نقطة مفيدة جدا لطالب العلم في مسائل التوحيد. أحيانا عندك قواعد عامة قد ما يستحضر، ما يأتي في بالك الدليل الخاص، فعندك قواعد عامة بشرط طبعا إخواني الفهم السليم لها. ما يأتي إنسان يظن آية تتعلق بجانب التوحيد والآية تتكلم عن موضوع آخر. أما إذا كانت الآية تتكلم في توحيد الله أو تدعو إلى عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، فإنها تنفع في الاستدلال إخوان الأفاضل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى في العبادة، وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى في العبادة. الشيخ: رجل علق تميمة على رقبته، تريد تنصحه، ما الحديث الذي تورد له؟ تريد تقول له هذا الفعل حرام والدليل؟ تفضل.
قل للرسول صلى الله عليه وسلم:
الله وسلم عليه،
من علق تميمة فلا تم الله.
الحديث صحيح؟ الشيخ: من تعلق تميمة ماذا؟ فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. ننتبه إخواني، ننظر في متن المؤلف، ننظر ماذا؟ ننظر في متن المؤلف. جيد. خياسة: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. ما معنى ودعة؟ أحسنت. فلا ودع الله له ما معناها؟ لا لا تفضل. أحسنت. لا جعله الله عز وجل في راحة، لا جعله الله عز وجل في راحة. طيب نشرع إخوان الأفاضل في درسنا. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ذكرنا إخوان الأفاضل مرارا وتكرارا أن من ميزات تأليف الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن فقهه في تراجمه أن يجعل عنوانا تجد في هذا العنوان من دقائق الاستنباطات ومن لطائف الاستنباطات الشيء العظيم الكبير، الشيء العظيم الكبير. لما تكلم المؤلف إخوان الأفاضل في الباب الذي قبله عن تعليق الخيوط والحروز أراد أن يبين إخوان الأفاضل طيب كيف يتداوى الإنسان، أو بمعنى آخر ما هي الطريقة الشرعية للتداوي، ما هو واقع الناس بالنسبة للتداوي. هناك من يتداوى بأمور شرعية مباحة، وهناك من يتداوى ويتعالج بأمور يظن أنها شرعية وليست شرعية، بل هي محرمة في شرعنا وفي ديننا. لذلك إخوان الأفاضل لو تلاحظ الباب الذي قبله قال المؤلف: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. أما في هذا الباب ماذا قال المؤلف؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي أنها تختلف إخوان الأفاضل، فبعضها يعتبر توحيدا وإيمانا بالنسبة لي الرقى، وبعضها يعتبر ماذا؟ شركا أكبر والعياذ بالله، وبعضها يعتبر ماذا؟ شرك أصغر. فلذلك إخوان الأفاضل ذكرنا، وهذا يؤكد ما سبق ذكره في المجالس الماضية إخوان الأفاضل، أن فقه الشيخ عليه رحمة الله تعالى في تراجمه. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى الأمور التي تقرأ على المريض، الرقى إخوان الأفاضل أدعية وألفاظ تقال ثم ينفث بها. الرقى أدعية وألفاظ تقال ثم ينفث بها، تقرأ على المريض، على المسحور، على المحسود، على غير ذلك إخوان الأفاضل، أدعية وألفاظ تقال ثم ينفث بها. التمائم إخوان الأفاضل شرحها المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وسيأتي معنا التعليق على كلامه رحمة الله تعالى عليه. باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما حكم الرقى؟ ما حكم الرقى إخوان الأفاضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، وأيضا رقاه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، وأيضا إخوان الأفاضل رقى غيره، وأيضا إخوان الأفاضل رقاه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن إخوان الأفاضل الرقية في أصلها مشروعة، وهي من دين الله سبحانه وتعالى. الرقية الأدعية والألفاظ التي تقال ثم ينفث بها على المريض، على المسحور، على المحسود، على غير ذلك إخوان الأفاضل، هذه إخواني في الأصل مشروعة في دين الله. ما الدليل؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، يحصن نفسه بالمعوذات، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. رقى غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر علينا في حديث علي بن أبي طالب، قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يشتكي عينيه، فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. أيضا إخوان الأفاضل النبي صلى الله عليه وسلم رقاه بعض الصحابة، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرقية في أصلها مشروعة ولا مانع منها، لكن إخوان الأفاضل أهل العلم جعلوا للرقى شروطا وضوابط، أهل العلم جعلوا للرقى شروطا وضوابط. طبعا إخواني إذا تثاءب الإنسان ماذا يفعل؟ يضع يده على ماذا؟ على فمه. ومن لطائف الاستدلالات إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، وهذا دليل على تلبس الشيطان بماذا؟ بالإنسان، دليل على تلبس الشيطان بالإنسان. طيب إخواني، أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى جعلوا للرقى شروطا وضوابط، جعلوا للرقى شروطا وضوابط. الأمر الأول إخوان الأفاضل أن تكون بأسماء الله عز وجل أو بصفاته أو بالقرآن العظيم، أن تكون بأسماء الله عز وجل أو بصفاته أو بالقرآن العظيم، أن تكون بأسماء الله أو بأسماء الله وصفاته أو بالقرآن العظيم، أي الكلام الذي يخلو من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أي الكلام الذي يخلو من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، الكلام النافع الذي لا ضرر فيه، الكلام النافع الذي لا ضرر فيه. رجل إخوان الأفاضل يرقي غيره باستغاثات، بتوسلات، بتضرعات لغير الله عز وجل، هذا كلام ضار، بل هذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني إخوان الأفاضل أن تكون بكلام معلوم المعنى، أن تكون بكلام معلوم المعنى. طيب، أن تكون بكلام معلوم المعنى. هل قلنا باللغة العربية؟ لا. هل قلنا باللغة الفلانية؟ لا. المهم إخواني أن تكون الرقى بكلام معلوم المعنى، ليس بمجهول، حتى في اللغة الأخرى. مثال، رجل إخوان الأفاضل أعجمي ما يعرف شيء، وضع يده على رأسه وقال يا رب اشفيني بلغته الأعجمية، لا حرج في ذلك إخوان الأفاضل ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا الكلام في لغته الأعجمية معلوم المعنى، معلوم المعنى. لكن ننتبه إلى نقطة، راقي عربي يريد أن يرقي مريض عربي، تجد يدخل في كلام عبارات بالعبرانية مثلا، فنقول لا يصح هذا الكلام، لأن هذا الكلام بالنسبة لي ولك ماذا؟ غير معلوم المعنى، وما الفائدة من إيراد هذا الكلام؟ لماذا قلت هذا إخوان الأفاضل؟ لأننا قلنا بأن من شروط الرقية أن تكون بكلام معلوم المعنى، هذا للأعاجم، أشخاص ما يعرفون اللغة العربية، فهذا يوسع عليهم إخوان الأفاضل لأنهم لا يعلمون اللغة العربية. أما رجل يأتي ويعلم اللغة العربية ويدخل كلمات أخرى، منع بعض السلف الرقية بالكلام غير العربي خشية أن تكون فيها محاذير شرعية، وبعضهم والعياذ بالله قد يدخل ألفاظ غير عربية استدعاء للجن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، استدعاء للجن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل ألا يعتقد النفع والضر فيها بذاتها، يعتقد أن النافع هو الله عز وجل، أن الذي يدفع الضر هو الله عز وجل، وهذه الرقى عبارة عن أسباب شرعية شرعها رب العالمين. مرة أخرى أعيدها ثلاثة، الأمر الأول أن تكون بالقرآن العظيم أو بأسماء الله أو بصفاته أو بالكلام النافع إخوان الأفاضل الذي لا ضرر ولا شرك فيه، بالكلام النافع الذي لا ضرر ولا شرك فيه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إخوان الأفاضل أن تكون بكلام معلوم المعنى، أن تكون بكلام معلوم المعنى. ونبهنا أن بعض السلف نهى عن الرقية باللغة غير العربية خشية أن يكون فيها ماذا؟ محاذير شرعية، فينتبه في هذا الباب ولا يتوسع فيه. الشرط الثالث إخوان الأفاضل ألا يعتقد النفع والضر فيها بذاتها، وإنما الذي ينفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت هذه الثلاث في الرقية فهي جائزة بالإجماع، إذا اجتمعت هذه الثلاث في الرقية فهي جائزة بالإجماع. وهنا ننبه إخوان الأفاضل على مسائل، عندما قلنا بأن تكون بالكلام المعلوم المعنى، سواء كان إخوان الأفاضل من اللغة العربية أو غير العربية، لا يعني هذا إخوان الأفاضل ألا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني هذا ألا نرقي الناس بما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، بمعنى هناك رقى شرعية علمها نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام هي من أنفع الرقى وأبعدها إخوان الأفاضل عن التكلف وأعظمها إن شاء الله تعالى في طلب الحاجة، وأعظمها إن شاء الله تعالى في طلب الحاجة. بمعنى تعجب أن تجد بعض الناس يلتزم أدعية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ثم يقبل عليها يحفظها، عندما تناصح يقول لك يا أخي وين المحذور الشرعي فيها، أدعو الله عز وجل بدعاء خاص لا محذور شرعي فيه. نقول سلمنا جدلا بأن لا محذور شرعي فيه من ناحية ماذا؟ الإشراك وعدمه، لكن المسلم ما ينبغي له أن يترك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي له أن يتخذ أوراده يعلمها أوراده يعلمها غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس من تعظيمه لبعض الأشخاص إذا سمع منهم تعليمه لبعض الأوراد أقبل عليها وحفظها، وإذا سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل، يقول لك أريد دعاء طيب، أريد دعاء جيد، دعاء جديد. يا أخي الكريم عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها والله فيها الكفاية وفيها الشفاء. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال بعض أهل العلم من الاعتداء في الدعاء ومن الاعتداء أيضا في الرقى إخوان الأفاضل أن تترك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني نتكلم الآن عن أشخاص بعضهم يترك بالكلية كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يلتزم أوراد معينة. إخواني ننتبه لهذا. قبل مدة يعني واحد من خلص الإخوة عرض علي كتاب ألفه، استغربت بأنه يقول أوصيك يا فلان أن تحافظ على هذا الدعاء. قلت يا أخي الكريم هذا دعاء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تطلب منه بأن يحافظ عليه؟ الإنسان قد يغفل إخواني عن مثل هذا، أحيانا يأتي بأشياء وأمور لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، وهذا كثيرا ما يوجد عند العوام، دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء للزواج، دعاء للأسنان، دعاء للعيون، دعاء لكذا. إخوان الأفاضل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والتزام هذه الأدعية بشكل دائم صحيح ما يصل إلى درجة الإشراك بالله عز وجل، لكن يفتح أي باب إخواني؟ ها باب البدعة والعياذ بالله، يفتح باب البدعة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الرقى الشرعية إخواني فيها كل خير وكل بركة. قال لي أحد الإخوة وهو معروف من طلاب العلم معروفين عندنا في الدولة، قال ذكر لي أحد الأشخاص والتقيت به بنفسي، يقول لي صاحبي هذا، قال كنت في مجلس وكان رجل به حمى شديدة جدا، فقام أحد الأشخاص وقرأ عليه للحظات، فقام هذا الرجل كأنما نشط من عقال، سألناه ماذا قرأت؟ فإذا به قرأ بالدعاء الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. هذه إخوان الأفاضل هذه الرقى هي التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، فننتبه لهذا الأمر انتباها عظيما، ونعلم إخوان الأفاضل غيرنا من أحبابنا طريقة رقية أنفسهم، طريقة رقية أنفسهم. أيضا إخوان الأفاضل لابد نبه على نقاط ومسائل تتعلق بالرقى. بعض الناس والعياذ بالله ممن طمس الله عز وجل بصيرتهم من أهل الدجل والشعوذة، إذا جاء وقال للناس مباشرة سأرقيكم بكلام غير مفهوم المعنى، ما أحد ماذا يتقبل منه، فماذا يفعل؟ يكتبون إخوان الأفاضل أو يقرؤون على المريض أول شيء أشياء من القرآن، ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل يبدأ والعياذ بالله يدخل بعض الطلاسم. طيب قد يقول قائل لماذا في البداية قرأ بعض آيات القرآن بعض سور من القرآن العظيم؟ قلنا الأمر الأول حتى ينخدع هذا المريض، وأيضا ذكر بعضهم إخواني سمعت بعض الرقاة يقول بعضهم ممن كتب الله عز وجل عليهم الشقاء والحرمان يستدعي الجن عن طريق هذه الآيات، بمعنى جعل اتفاقية بينه وبين الجن والعياذ بالله، إذا قرأت كذا وكذا فأقبلوا، فتجده أولا يستفتح بالقرآن ثم يدخل الطلاسم والعياذ بالله. أما صاحب السنة إخوان الأفاضل، قال لأحد الأشخاص أعرفه جيدا من بلاد الكويت، قال يأتيني المريض، قال والله ما أتكلم معه بكلمة، أقرأ مباشرة من أول البقرة إلى خاتمتها، تعبت يقبل زميلي، وهكذا يتكلم يتكلم، قال لا نلقي له بالا، وإنما ماذا؟ مباشرة القرآن العظيم، ما نزيد شيء على كلام الله سبحانه وتعالى، وهل هناك زيادة على كلام الله عز وجل؟ أبدا إخواني الأفاضل. طيب أيضا ننبه على نقطة، وننبه أيضا على مسألة إخواني الأفاضل، ما هي؟ أن بعض النساء تتساهل في موضوع الرقى فيخلو بها الرجل والعياذ بالله، أو يكون محرمها معها ثم تجد الراقي يضع اليد هنا أو يضعها هنا ثم يرقي هذه المرأة. لا يجوز مثل هذا إخواني، لا يشترط في الرقية أن تمسك المريض، لا يشترط إخواني في الرقية أن تمسك المريض. نعم لو مسكته ووضعت يدك عليه هذا أمر طيب، قال نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابي ضع يدك على الذي تألم، لكن لو لم يتيسر هذا لا حرج لا حرج. عندما نزور المريض إخواني ماذا نقول له؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وهذه من الرقى والأدعية إخوان الأفاضل. فننتبه أن هذا باب عظيم جدا إخوان الأفاضل يفتحه بعض الناس على نسائه. الرجل إخوان الأفاضل محرم يعني بعضهم في عالم آخر مشغول، فالمرأة تذهب عند هذا الراقي ويخلو بها، وكم وقعت من مآسي والعياذ بالله. وأحيانا تجد هذا المحرم يذهب مع المرأة لكنه مغفل، أو بعض الأشخاص، وهنا إخواني ننتبه إلى هذا الأمر انتباها عظيما، يحسن الظن إحسانا عظيما بالشباب الصالحين، ثم إذا به يتفاجأ ما يتوقع، يقول هذا رجل صالح سيحرص على هذه المرأة أكثر من حرصه على نفسه، ثم والعياذ بالله قد يقع المحذور وقد يقع المكروه. قال لي أحدهم عفى الله تعالى عنه قبل مدة، قال أحيانا أحجم بعض النساء، اتق الله عز وجل، كيف تفعل مثل هذا الأمر؟ هذا أمر لا يصح إخوان، ننتبه إلى مثل هذه النقاط، فإن للشيطان مداخل عظيمة. للأسف والجريمة الكبرى عندما تقع مثل هذه الأمور باسم دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أيضا ننبه على نقطة إخوان الأفاضل تتعلق بالرؤى، بعض الناس يرقي المريض يقول لك يا أخي رقيت ساعة ساعتين ما تكلم الجني، أخي لابد يتكلم، اقرأ عليه ثم بعد ذلك تكلم ما تكلم، لا دخل لك بهذا، لأن بعض الناس والعياذ بالله وأخشى أن يكون هذا من أبواب الشيطان على الإنسان، قرينا على فلان ما صار شيء، يا أخي بيدك هذا، هذا عند الله عز وجل أن يصرف عنه البلاء أو أن يستمر به البلاء، هذا عند الله سبحانه وتعالى، فاحذروا وانتبهوا لمثل هذا. يأتيك بعض العامي فلان رقيته مش ولا بد، ليش؟ والله قرأ على المريض ساعة وما تكلم الجني، طيب من هذا من علامات الرقية، وواحد ثاني قرأ على طول نطق الجني، نقول إخواني لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا الكلام. ثم ننبه إخواني على نقطة وعلى مسألة، ألا وإن هذه المسألة أن الإنسان إذا رقى غيره إخوان الأفاضل ثم نطق هذا الجني أو هذا الذي قد تلبس بهذا الإنسان، لا يصح للإنسان إخواني أن يتوسع في الكلام معهم. سمعت مرة، وهذا كان رأي الشيخ الألباني عليه رحمة الله ورأي غيره من العلماء يشددون في هذا الباب، الراقي ما عمله الرقية القراءة، أما التوسع في الكلام، من أنت شو اسمك وينك كم تحفظ كم كذا وليش دخلت في فلان ومن أرسلك وا 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 وا، هذا أمر ينتبه منه، ولأن الشياطين إخواني لا يرون، فلا تعرف من الذي تكلمه، مسلم كافر يكذب عليك ما يكذب عليك، هذه نقطة. نقطة ثانية، بعض الشياطين والعياذ بالله يقول أنا أرسلت من قبل فلان، أنا أرسلت من قبل علان، فلان الفلاني صنع لكم السحر، وذاك مظلوم بريء. لماذا؟ يوقع العداوة والبغضاء بينهم. مرة اتصلت بإحدى النساء تقول يعني أهل زوجها أحضروا أحد الرقاه فقال لهم زوجة ابنكم هي التي صنعت لكم السحر، فطلقت هذه المرأة ظلما وعدوانا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن إخواني هذه ضوابط لابد أن تراعى، ينتبه منها إخواني. وأيضا إخواني وصية للإخوة الأفاضل أن يعلموا الناس الرقية الشرعية، يذكر الإنسان كيف يرقي نفسه، كيف ماذا يقرأ على نفسه. ما في مانع إخواني في بعض الحالات أن نذهب ببعض المرضى إلى بعض الرقاة كي يقرأوا عليهم، لكن العموم الأغلب إخوان نعلمهم أن يقرأوا على أنفسهم وكيف يحصنوا أنفسهم. أيضا إخواني أنبه على نقطة، بعض الناس سقطت إبرة عنده في البيت محسود، سقطت مدريش عنده في البيت مسحور، وكذا وكذا يبدأ يذكر لك أشياء وأمور. وأيضا إخواني بعض هؤلاء لو تقرأ عليه قد يبدأ يهلوس بكلام غير معلوم المعنى، يتكلم بأشياء وأمور غير معروفة المعنى. أحيانا قد يكون كل هذا مرض نفسي يعاني منه المريض. نعم الجن إخواني يتلبس بالإنس. أذكر مرة اتصلت بأحد الأخوات تقول أشعر بكذا، قلت هذا لا يدل، أشعر بكذا لا يدل، هذا كذا لا يدل، ثم ذكرت لي علامة رابعة يقطع الإنسان أن عندها بلاء عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، عندها بلاء عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن إخواني هذه ضوابط ينبغي على الإنسان أن يعتني بها وأن ينتبه لها، فإن الزلل في مثل هذه الأبواب والله كبير وعظيم والعياذ بالله. طيب هذه الرقية الشرعية. طيب إخواني ما هي الرقية الشركية والعياذ بالله؟ الرقية الشركية إخواني الأفاضل، طيب أنا أذكر مسألة، القراءة على الماء إخواني ما حكمها؟ الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى وهو إمام الدنيا علما وورعا وفقها رحمة الله تعالى عليه يرى جواز مثل هذا الأمر، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الرقى الشركية إخوان الأفاضل أن يدخل الإنسان في أن يقرأ الإنسان أو يقول في أدعيته وألفاظه أمور فيها توسلات، تضرع، فيها استغاثة، فيها مناداة، فيها مناجاة للجن والعياذ بالله، فيها منادات ومناجاة للجن والعياذ بالله. وطبعا إخواني نبهنا بأن بعضهم يدرج ألفاظ من القرآن العظيم وبعد ذلك يدخل الطلاسم، بعضهم ماذا يفعل؟ يقطع القرآن والعياذ بالله، بمعنى قاف لام هاء واو، ويجعلها هكذا حروف مقطعة، لا يجوز مثل هذا، وهذه من الرقى المحذورة والعياذ بالله، لا يجوز مثل هذا، وهذه من الرقى الممنوعة شرعا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن إخوان الأفاضل هذه هي الرقى الشرعية. قال المؤلف باب ما جاء في الرقى. نقول الآن هي على قسمين ذكرناها، رقى شرعية، وعندنا أيضا رقى ماذا؟ رقى شركية قد تصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، قد تصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. باب ما جاء في الرقى والتمائم، سيأتي معنا إخوان الأفاضل معنا التميمة بشكل أوضح كما سيذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. عن أبو بشير الأنصاري كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا السفر أرسل رسولا يدعو إلى التوحيد، أرسل رسولا أي مبعوثا، أرسل رسولا أي مبعوثا يدعو إلى التوحيد، أي الدعوة إلى التوحيد في الحل والترحال، في السفر، في الحضر، مع البدو، مع الحضر، مع الصغار، مع الكبار، مع الرجال، مع النساء، هذه العقيدة التي يدعو إليها الإنسان ولا يساوم عليها. لذلك إخواني لا يزهد في تعلم التوحيد إلا معثر مخذول، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، إلا معثر مخذول، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في بعض أسفاره فأرسل رسولا ذكر بعض الشراح أنه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رسولا قلنا ماذا؟ مبعوثا. الرسول معناه ماذا؟ مبعوثا، ألا يبقين في رقبة بعير. طيب قد يقول قائل الآن رقبة بعير، طيب الناقة نفس الشيء اسمع في الحديث يعني ألا يبقين في رقبة بعير، طيب الناقة كيف مطلق؟ الناقة ألا يبقين في رقبة بعير، طيب رقبة الناقة ها الناقة هي البعير؟ لا بلا، بالعكس قد يتعلق الإنسان بالناقة أكثر من بالأنثى، يعني أكثر من تعلقه بماذا؟ الأنثى يكون منها الولد، هذا واقع ها واقع هذا. الآن إذا قال هنا بعير يطلق فيه الذكر والأنثى، ولا أظن هذا من أكبر العيب يعني الآن، صحيح ولا؟ ما سمعت؟ إيه بس أدري، بس قد يقول لك قائل الآن بأن ألا يقن في رقبة بعير، طيب الناقة جيد. من الفوائد إخوان التي يذكرها بعض الشراح وهو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع الفتاوى عليه رحمة الله تعالى بأن البعير إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى، البعير إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى، وهذه فائدة إخوان الأفاضل عزيزة، وهذه فائدة إخوان الأفاضل عزيزة، وقد بعض الناس لا يعلمها. طبعا هذا في لغة العرب، أما الآن إخواني في أعراف الناس قد يكون ماذا؟ المقصود شيء ثاني، في أعراف الناس قد يكون المقصود شيء ثاني. قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. طيب الآن إخوان الأفاضل البعير ما يقلد؟ ما يربط على رقبته شيء؟ هل كل ربط لشيء على رقبة البعير يعتبر حرام؟ واضح السؤال إخواني؟ واحد ربط على رقبة ناقته مثلا لجاما، هل هذا يعتبر حلال أم حرام؟ ماذا؟ حلال. إذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على أمر آخر إخواني، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أي نوع من أنواع الربط، وإنما كلامه عن نوع خاص، وإنما كلامه عن نوع خاص، وهي الربط الذي يكون من أجل دفع البلاء أو رفع البلاء. الربط الذي يكون من ماذا؟ من دفع البلاء أو من رفع البلاء، من دفع البلاء أو رفع البلاء. هنا طبعا إخواني تأتي مسألة، يعني الآن هم كانوا يضعون مثل هذه الأمور حتى يقوا هذه الدواب الشرور والآفات. طيب هل يشرع لنا الآن أن نرقي الدواب؟ بعض الناس عنده الدابة أعز عليه من أبنائه، وهذا موجود إخواني، هل يشرع له أن يرقي هذه الدابة؟ يظهر والعلم عند الله عز وجل أن الرقية في يعني يظهر من خلال كلام أهل العلم تكون لماذا؟ تكون للبشر ولا تكون ماذا؟ على الدواب، لا تكون على الدواب، لأن كانت الدواب أيام النبي صلى الله عليه وسلم تمرض، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يرقيها. وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية بأن الرقى تكون على ماذا؟ لا تكون على الدواب، الرقى لا تكون على ماذا؟ على الدواب. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر إخوان الأفاضل عصب يؤخذ من الشاه، الوتر عصب يؤخذ من الشاه يربط، الوتر عصب يؤخذ من الشاه ويربط. أو قلادة إلا قطعت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص حرصا عظيما على مخالفة أهل الجاهلية، على مخالفة أهل الجاهلية، وذكرنا بأن الشريعة الإسلامية أسمح شريعة في العمل وأشدها في ماذا؟ وأشدها في جانب التوحيد، وأشدها في جانب التوحيد. فلذلك كل أمر مما تعلق به أهل الجاهلية منعه وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم، منعه وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. لو تلاحظون إخواني بأن في هذا الحديث جعل جميع، على حسب الظاهر، جعل جميع أنواع الرقى شركة، وجميع أنواع التمائم شركة، وجعل جميع أنواع التولة، وسيأتي معنا معناها، شركة. طيب، لو واحد قرأ على واحد آية الكرسي تدخل معه في هذا الحديث؟ أبدا. إن الرقى العهدية، العهدية. طيب الآن حميد، لو واحد سأل بعد الدرس من وين جيت؟ قال: جئت من المسجد. طيب يحتاج يقول له، يعني واحد يعرفه يحتاج يقول له: والله أي مسجد تقصد؟ وإنما يعرف ماذا؟ بأنه يعني المسجد، المسجد الفلاني. المسجد ماذا؟ المسجد الفلاني. كذلك إن الرقى أي رقى أهل الجاهلية. رقى ماذا؟ رقى أهل الجاهلية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها مع التمائم والتولة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها مع التمائم والتولة. وفي الإسلام لا يوجد شيء اسمه تمائم إخوان الأفاضل، ولا يوجد أيضا ماذا؟ شيء اسمه تولة كحال أهل الجاهلية. إن الرقى أي الرقى الشركية، إن الرقى أي الرقى الشركية. وأيضا إخوان الأفاضل نقول بأن على فرض بأن هذا الحديث عام، هناك أدلة خصصت ماذا؟ خصصت أنواعا أخرى، خصصت أنواعا أخرى، وبينت أن هناك رقى تجوز شرعا، بأن هناك رقى تجوز شرعا. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، على حسب إخوان الأفاضل كما ذكرنا في الدرس الماضي، إما أن تكون من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. قال: وعن عبد الله بن عكيم، عكيم بضم العين، مرفوعا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لهذا اخواني، عن عبد الله بن عكيم مرفوعا، اي هذا ليس كلام عبد الله بن عكيم، بل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عن عبد الله بن عكيم موقوفا، اي هو من كلامه او كلام الصحابة، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف الى الصحابي، طيب الى التابعي. ها، اكيد مقطوع ولا منقطع؟ اكيد، نعم، إلى التابعي مقطوع. إلى التابعي ماذا؟ مقطوع. انتبهوا، مقطوع قول التابعي، وأحيانا يقال موقوف على التابعي، لكن نتكلم كأصل. موقوف على الصحابي، مرفوع إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن الإنسان إذا تعلق بأي أمر أسند إلى هذا الأمر. من تعلق بالله كفاه الله عز وجل كل شيء، من تعلق بالخيوط والحروس خذله رب العالمين، تركه الله سبحانه وتعالى، أوكل إلى هذه الأشياء، أوكل إلى هذه الأشياء، نسأل الله العفو والعافية. والعجب والأمر المؤلم والمحزن أن يترك المسلم التعلق بالجليل الجبار العزيز العظيم، ثم يتعلق بخرزات، ويتعلق بخيوط، ويتعلق بملح، ويتعلق بفلفل، ويتعلق بخرق سوداء، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا إخواني، حقيقة ينبغي على الإنسان إذا ذكرت له هذه الأمور يتألم. بعض الناس عندما تذكر له الحلف بغير الله وسجود بعض الناس غير الله قد يبتسم ويضحك ويشوف الأمور طيبة، نقول لا، هذا أمر يتألم منه الإنسان، كما سيأتي معنا الآن إخواني، يعني ما جاء عن السلف في مثل هذه المواقف، أمر محزن إخواني، أمر يتألم له الإنسان. عندما يجد بعض الناس يكتب على سيارته: يا محمد، إخ ما يصح مثل هذا، الذي يطلب منه هو الله عز وجل، فينتبه إلى مثل هذه الأمور، يتألم لها الإنسان، على الأقل ينكر بقلبه إخواني. يعني أحيانا تشوف واحد في السيارة يمشي وما تقدر توقفه وتناصحه، على أقل تقدير بأن الإنسان ما تمر عليه هذه الأمور مرور الكرام، وإنما يتألم ويتحسر، لعل الله عز وجل يتجاوز عن زلاتنا بمحبة هذه العقيدة الطيبة. قال: من تعلق شيئا وكل إليه وهذا أمر إخواني أوضح من الشمس في رابعة النهار، من تعلق بالله كفاه الله عز وجل من كل سوء، ومن تعلق بالمخلوق ركن ووكل إليهما وخذله رب العالمين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتكون به العين، يجعلون هذه التمائم على الطفل يتكون به العين أو أمور أخرى لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. إخواني الآن لابد نتصور نقطة، النقطة الأولى، يوجد من السلف من قال بجواز تعليق التميمة من القرآن، ولكن هذا القول مرجوح. ننتبه إلى مسألة أذكرها ثم أعود إلى مسألتنا. بعض الناس عندما تورد عليه مسألة يقول لك المسألة فيها خلاف، نقول نعم لكن هناك راجح. لاحظتم إخواني؟ المسألة فيها خلاف، نقول نعم لكن هناك راجح، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وإلا كثير من المسائل إخواني فيها خلاف، هل يسع المسلم، هل تبرأ الذمة أنا أقول فقط المسألة فيها خلاف وأخذ بالأيسر؟ تبرأ الذمة؟ والله ما تبرأ الذمة إخواني الأفاضل لطالب العلم، فبارك الله فيك. لو كان في المسألة خلاف لكن هناك ماذا؟ هناك راجح. فالراجح في تعليق التمائم من القرآن أن هذا باب يمنع منه، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثبت صح هذا عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب هناك أدلة أخرى تبين أن تعليق التميمة من القرآن لا يجوز إخوان الأفاضل، ما هي هذه الأدلة؟ الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الصحابة، لو كان تعليق التميمة من القرآن جائز سيقول لهم ماذا؟ علق القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. إذن هذا من الأدلة بأن هذا الأمر لو كان جائز لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرامة. أيضا إخواني في تعليق التميمة من القرآن أمر يفضي إلى امتهان القرآن العظيم، لأن الإنسان قد ينام عليه، قد الإنسان أكرم الله السامعين يدخل إلى دورة المياه وهو قد علق التميمة من القرآن، وهذا فيه امتهان للقرآن العظيم، أيضا إخوان الأفاضل تعليق التميمة من القرآن يضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شفنا واحد عنده تميمة الناصحة لا يمكن من القرآن، يا أخي كذا، ثم هذا يضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا إخوان الأفاضل قد يوصل إلى الإشراك بالله عز وجل، بعض العام يقول لك معلق قرآن، قل تعال نفتح هذه التميمة، تفتحها تجد فيها مصائب والعياذ بالله جن وشياطين، أو القرآن أكرم الله السامعين يكتب بدم الحيض والنفاس، هذا إخواني يعني يفعل مسلم عاقل إخواني، يعني الآن دعنا من الحلال والحرام، واحد عنده عقل ذرة عقل يفعل مثل هذا؟ نسأل الله العفو والعافية من هذا الشرك العظيم بالله سبحانه وتعالى. إذن إخواني هذا يؤكد ويبين أن تعليق التميم من القرآن لا يصح إخواني، لكن ننتبه، تعليق التمائم من غير القرآن شرك بالله عز وجل، تعليق التميم من القرآن أمر محرم، ولم يقل أحد من السلف أن تعليق التميم من القرآن شرك بالله عز وجل. فرقوا بين نقطتين، تعليق التميمة الشركية هذا شرك أكبر أصغر على التفصيل، تعليق التميمة من القرآن محرم لكن لا يصل إلى درجة الإشراك بالله عز وجل، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فأنت عندما وضعت هذا لم تجعل لله شريكا، طيب قال والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشوف بعض الذين الشيخ لا رقية إلا من عين أو حمى، ما معناها؟ مر معنى هذا الحديث؟ لا رقية إلا من عين أو حمى، طيب واحد إيده مكسورة الشيخ مثلا يرقي نفسه؟ الشيخ جيد أحسنت. لا رقية أنفع، لا رقية ماذا أنفع إلا من العين أو الحمى. يعني يعني غالبا إخواني مثل هذه يظهر أثرها سريعا إن شاء الله بتوفيق من رب العالمين، بتوفيق من ماذا؟ من رب العالمين. قال التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا والأسف الشديد حدث عن وجوده ولا حرج عند بعض النساء. طيب هي الآن تريد أن يحبها زوجها، طيب أحبها زوجها عن طريق هذه التولة الشركية والعياذ بالله، لكنها خسرت وفقدت حب من؟ حب الله سبحانه وتعالى. قال وروى، طيب أيضا إخواني يعني أمر الشيء بالشيء يذكر، بعض الأواني إخواني الأفاضل مكتوب فيها آيات من القرآن، أواني نحاسية حديدية، فبعضهم يضع فيه الماء ثم يشرب هذا الماء، لا يصح مثل هذا، هذا إخوان الأفاضل لا يصح، هذا العمل لا يصح. يعني في بالي مسألة أرى بأن قد ما يكون من المناسب طرحها الآن. قال وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته ربط لحيته. لماذا كانت العرب تصنع مثل هذا؟ قالوا لعدة أمور، الأمر الأول دفعا للعين يشوه منظره حتى يدفع العين عن نفسه والعياذ بالله، الأمر الثاني يتشبهون بالنساء، الأمر الثالث تكبرا وتفاخرا، وكله حرام، وكله ماذا؟ كله حرام. أن من عقد لحيته، طيب واحد ربط لحيته قلنا لأجل دفع العين هذا حرام، لكن واحد إخواني أحيانا يعني لبس ثيابا ليست بذاك أو ليست بتلك الثياب الجميلة حتى ما يحسد، خاصة هذا مع الأطفال الصغار، يعني أحيانا بعض الصغار إذا زين مثلا قد الأنظار تتجه إليه، واضح هذا أخواني؟ فلو واحد مثلا لبس أبناء الثياب العادية حتى ما يلتفت لهم الناس ويحسدونهم، يجوز أم لا يجوز؟ صورة المسألة واضحة؟ دقيقة، صورة المسألة عندك طفل صغير أتاه رب العالمين ذكاء جمالا وغيره، فواحد قالك يا أخي أنا لن ألبس الثوب الجميل الفاخر لأن يعني الأنظار ستتجه إلى هؤلاء، ألبس ثياب عادية حاله حال جميع الأطفال. يعني الآن إخواني طفل عمره 6 سنوات ارتدى مثلا غترة وعقال ويعني تطيب وغيره، الأنظار ماذا؟ مباشرة تتجه إلى هذا الطفل، واحد قال لن أفعل هذا خشية أن يحسد، يجوز أم لا يجوز؟ ليش؟ إيه الاحتياط هكذا يصح يعني؟ الشيخ جيد ها، بس يجوز ولا ما يجوز اولا؟ ها اغلب الاخوه اللي يجيبون متزوجين الظاهر يخافون يعني ها. يعني عند القدامى اخواني الطفل الصغير يعني الرضيع الان للتو جاء الى الدنيا يرسمون على جبهته ماذا؟ نخلة، يكون منظره قبيح جدا يعني، فحتى الحاسد إذا جاء يعني ما يشتهي أن يحسد مثل هذا. نقول إخواني يعني ترك الزينة إخواني إن شاء الله ما في حرج، ترك الزينة إخواني الأفاضل لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فهذا يعني ما رجحه أيضا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، قال إذا كان الإنسان يلبس أبناؤه ملابس رثة وبالية خوفا من العينة فهذا جائز لأنه لم يفعل شيء وإنما ترك شيئا، مع أن الإنسان ينبغي عليه ماذا؟ أن يتوكل على الله وأيضا أن يرقي ويحصن أبناءه، يرقي ويحصن أبناءه. أو تقلد وترا أي ربط وترا على نفسه أو على غيره أو استنجى برجيع دابة أو عظمة فإن محمدا بريء منه. وهذا دليل على أن هذا الأمر من عظائم وكبائر الأمور، فإن الكبير إخوان الأفاضل ما توعد عليه بعقاب أو عذاب أو براءة، ما توعد عليه بعقاب أو عذاب أو براءة. وهذا طبعا إخوان الأفاضل يعني الشرك أيضا يعتبر من كبائر وعظائم الأمور. قال عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. ما معنى هذا الكلام؟ أي عندما الإنسان يقطع التميمة عن غيره ويبين له أن هذا الأمر محرم، كأنما هذه الرقبة اعتقت من النار. فهذا هو وجه ماذا؟ قول سعيد بن جبير. قال: وله عن إبراهيم كانوا يكرهون أن يحرمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يكرهون أي يحرمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوبة والإنابة الصادقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. على شرطنا أخوان الأفاضل، إخواني نبهت مرارا وتكرارا، بعد الدرس لا يتبعني أحد، بعض الناس يأتي سؤال خاص عام، دع عنك مثل هذا، بعد الدرس ما في مثل هذا، لا أقبل من كائن من كان. إخوان تفضل. ما يصح إخواني، بعض زينة النساء يكتب فيها قلادة آية الكرسي أو غيرها، ما يصح مثل هذا إخواني، هذا ما يصح. القرآن ما جعل للتزين. قد تقول المرأة: أنا حتى الرقية ليست قصدي. فنقول: لو لم يكن هذا أيضا فإن القرآن العظيم ما أنزل للتزين والتجمل. تفضل. تفتحها وتحرقها ما يضر، جيد يعني، إن قد يكون فيها عقد سحرية والعياذ بالله. تفضل. ما في حرج. واحد وضع يده على رأس واحد: يا رب ايش فيه، يا رب عافي، يا رزاق ارزقه الشفاء. ما في حرج، ما في حرج ان شاء الله اخوان. لكن طبعا الافضل ماذا؟ الرقية الشرعية. بعض العامة المساكين ما يحفظون، فنعلمهم: اسأل الله عز وجل ولا تسأل غيرهم. تفضل. إخوان الأفاضل، أخذ أجرة على الرقية ينبغي إخواني حقيقة لطالب العلم أن يبتعد عن مثل هذا. ما يرى الإنسان إخواني تحريمه، ولكن إخواني تخيل طالب علم يأتي يرقي الناس من البداية، خلنا نتفق حتى ما نختلف، ها 50 600 700 هكذا إخواني بعض الناس، يليق هذا بطالب العلم إخواني؟ مهما قال لي مرة أحد الإخوة، قال: يا أخي والله يعني الرقية عملية خطيرة، قد يعتدي الإنسان المبسوس على الراقي. قلت: عملية خطيرة، لا تقتحمها، لا تقتحم، لا تفتح على نفسك هذا الباب، ملزم أن تفتح هذا الباب على نفسه. الإنسان يصبح ديدن إخواني، يسأل ويقرأ، وكلما كان المريض فيه جني أكبر كان السعر أكبر، وكلما كان ذو منصب وجاه كان الأمر أكثر وأكثر. يعني أنظن ينبغي على الإنسان أن يترفع عن مثل هذا، يترفع عن مثل هذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحاديث الباب إخواني كلها صحيحة، أحاديث الباب كلها صحيحة. تفضل حميد. هي من القرآن، وهذا دليل على أنه ماذا؟ على منع الرقية التميمة من القرآن، لأن بعض إخواني خلاص ذكرناه يتعلق بها، يتعلق بها خلاص، فيظن أنها هي التي تنفع وتضر، ليس القرآن، الخيط نفسه ينفع ويضر، فهذا يبين له أن هذا أمر محرم. تفضل الشيخ. لو رقى هنا ما في حرج، ما في حرج، كلام معلوم المعنى، معلوم المعنى، لا إشكال فيه، ما يضر، ما يضر، لأن الآن الأعجمي عندما نرقيه بالسنة قال ما يفهم المعنى، العربي عندما ترقيه ببعض الله يعني: أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، قد ما يفهم المعنى، ما في حرج إن شاء الله. تفضل. ما سمعت؟ لأن هذه بارك الله فيك، يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ما في دليل على جوازها، ما في دليل على جوازها، وتمنع مثل هذا. نعم، لا تمنع بارك الله فيك. القرآن العظيم ما أنزل حتى يكتب في الأواني ونشرب منه، واضح هذا؟ هنا تفضل. عقد اللحية إما أن يكون تشبها بالنساء، وإما أن يكون لدفع العين، وإما أن يكون للتفاخر والتكبر. جيد، أحسنت. يعني إخواني، يسأل الأخ سالم سؤال جيد إخواني، من الضوابط لمعرفة الحسد في الغالب إخواني الحسد تأثيره فوري. يعني واحد يقول سويت حادث قبل شهرين، قال لي واحد سيارتك جميلة، طيب إيش دخل هذا بهذا؟ هذا واقع إخواني. في الغالب تأثير الحسد يكون فوريا سريع يعني، أما قبل سنة قال لي واحد، هذا طبعا إخواني ماذا؟ هذا لا يصح. وأيضا إخواني، قبل أن تتهم غيرك اتهم نفسك. الذنوب والمعاصي لها أثر عظيم جدا. والله كم تأتي علي حالات، واحدة اتصلت أخوي عندما يعني يسمع الأذان يبدأ يغني وغيره، يمكن في شيطان يصلي، لا عنده علاقات، نعم، طيب روحه شيطان والعياذ بالله، لسه بشياطين الإنس، بعد الشيطان لماذا يأتيه يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني كثير من الناس إخواني ترى، والله ننتبه إخواني إلى موضوع الذنوب والمعاصي. يعني مرة قال لي واحد يعني أخاف من الحسد، قلت سامحني يعني أنت فيك جمال مثلا يوسفي مثلا، عندك مليارات، عندك كذا، من الذي سيحسدك؟ بارك الله فيك، علق قلبك بالله، توكل على الله. غالبا إخواني أسبابها الذنوب والمعاصي. صار عند بعض الناس أمراض نفسية، لماذا؟ ما يصلي، ما يذكر رب العالمين، ما عنده إقبال على الله. طيب ماذا يحصل بالإنسان إخواني؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لذلك قلب الإنسان والله لا يطمئن إذا كان منهمك مثل هذه الأشياء. قال لي أحد الإخوة، قال في السابق قبل الاستقامة يعني من حادث إلى حادث، فكنت أقول أكيد مسحود محسود، أكيد أنا منحوس أو غيره من العبارات العامة. فلما استقمت عرفت الجزاء من جنس العمل، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ننتبه إخوان، ننتبه إلى هذا الباب، فإنه باب عظيم وخطير والعياذ بالله. تفضل حبيب الهادي، الله يبارك فيك. سيأتي معنا هذا إن شاء الله، باب ما جاء في النشرة، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. تفضل الشيخ. هنا ما في حرج، المرأة ترقي ابنها، ترقي زوجها، ترقي أخوها، ترقي أبوها، ما في حرج، لكن غير المحرم لا يصح. واضح هذا؟ تفضل. ما يصح. ذكرت لك أخي الكريم قاعدة، القرآن العظيم أنزل للتدبر والتفكر وليس للتزين والتجميل. معي؟ هذا تفضل. من عبارات السلف، لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. هذا الكتاب العادي، ليس وسيلة تخزين الكتاب، دقيقة، فما بالك بالقرآن العظيم تجعل فيه شيء من أي أمر، حتى لو ورقة عادية ما تجعلها في القرآن، بارك الله فيك. والآن بدأنا نخرج عن موضوع الدرس إخواني، نتكلم عن درسنا وليس أمر آخر. تفضل الشيخ. يناصح، يناصح، نعم، التميمة يعني، نعم بلا شك، بارك الله فيك. كيف أقول؟ نعم نعم، قلنا بأنه حرام، هذا ما يجوز، مسألة خلافية ما ينكر فيها، ينكر فيها، بارك الله فيك إخواني. يعني السؤال الأخ جيد جدا إخواني، بعض الناس يقول لك يا أخي المسألة خلافية ويقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، نقول خطأ، لا إنكار في مسائل الاجتهاد وليس لا إنكار في مسائل الخلاف. في بالي أمثلة يعني أرى بأنه عدم المناسب ذكره، أخشى أن تفتح أبواب، لأن بعض الناس قد ما يعرف بأن هذه المسائل فيها خلاف، فأظن بأن أمر يعني ننتبه له. جيد، آخر سؤال، تفضل. ما سمعت المحو هنا، أنا كان في بالي هذا وأجل، بارك الله فيك، أخشى أن يفتح باب هذا، بارك، نكتفي بهذا من الأسئلة الشفهية. يقول الصائم متطوع شرب الماء بعد ربع ساعة من أذان الفجر سهوا، هل يواصل صيام؟ يواصل صيام، لا فرق بين الفرض والنفل في مثل هذه المسألة. أثر سعيد بن جبير، طبعا إخواني تكلمنا عن أحاديث الباب صحيحة، الآثار إخوان الأفاضل تحتاج إلى دراسة، الآثار تحتاج إلى دراسة، ولكن معناها صحيح إخواني، معناها صحيح إن شاء الله. يقول إخواني الأفاضل بعض الناس، أنا هذا الذي فهمته، يقولون يا قوة الله يا رحمة الله، حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن هذه العبارات كفر والعياذ بالله، لا ننادي الصفة وإنما ننادي الله سبحانه وتعالى. يا قوة الله، طيب قوة، قوة الله مستقلة عن الله؟ واضح الإشكال إخواني؟ يا قوة الله كأن يعني والعياذ بالله أن القوة مستقلة عن الله، وهذا لا يصح. ينادي الإنسان، ينادي ربه. كيف أرقي أبنائي؟ أرقيهم في أي وقت شئت، بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به الحسن والحسين، ويذكر بأن إبراهيم كان يرقي أبناءه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بهذه الرقية: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يقول عندي ابن خالتي كلما أصابه شيء من الضيق يظن أنه مسحور فيطلب من يرقيه، علما بأنه متهاون في صلاته. يراجع نفسه ويحاسب نفسه إخوان الأفاضل، نسأل الله العفو والعافية. أعمل مسؤولا في سكن عمال، وأرى كثيرا منهم يعلقون التمائم والحروس، فكيف التعامل مع هؤلاء؟ لابد من نصيحتهم إخواني. يعني بعض الإخوة يعمل مسؤول مثلا في دائرة معينة، ينسق عن طريق دائرته تنظيم محاضرة لأمثال هؤلاء بلغتهم بما يعرفون، ويكون فيها من الخير والنفع والبركة الشيء العظيم الكثير إخواني الأفاضل. لبس النساء للخرز للزينة، الخرز العادي إخواني الأفاضل لا حرج منه، لا حرج منه إن شاء الله تعالى. تعليق كلمة الله على الرقبة يجوز؟ لا، ما يجوز مثل هذا الأمر. هل يجوز أن نقول يا ساتر؟ إخواني، من أسماء الله عز وجل الستير وليس الساتر، من أسماء الله عز وجل الستير وليس الساتر. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. عذرا إخواني على تخلفي عن الدرس الماضي، يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ونتجاوز عن سيئات، والدروس طبعا مستمرة على أصلها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.